الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وهذا هو الدرس الثاني من عمدة الأحكام كتاب اللعان. قال: وعنه أن رجلاً، أي وعن عبد الله بن عمر، أن رجلاً رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، كما قال الله عز وجل: ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. هذا حديث وفيه قصة، وهو أن سعيد بن جبير جاء إلى عبد الله بن عمر صدر النهار فقال: إذنوا له، ما جاء به إلا حاجة. فقال له: ما جاء بي؟ قال: سئلت عن المتلاعنين، أيفرق بينهما؟ فقال له: نعم. وحدثه الحديث. قوله رمى امرأته وانتفى من ولده، أي لاعن من المرأة وولدها. وقد تقدم معنا بالأمس أنه إذا لاعن المرأة فقط ولم ينتفي من الولد أن الولد ينسب إليه، بينما إذا لاعن من الولد كذلك تبقى المرأة في عهدته، لأنه قد يكون وقع عليها اغتصاب أو زواج شبهة أو نحو ذلك مما أدى إلى انتفاء الولد منه. وأما إذا لاعن من المرأة وولدها فإن المرأة تحرم عليه أبدا، والولد ينسب إلى أمه ولا ينسب إليه. في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهمات، لأن الشرع ما كان في زمنه وما جرى في عصره ثم اطلع عليه، إن أقره فليتبع. وقوله في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم له حكم الرفع، ولكن قد صرح بالرفع في قوله: فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، كما قال الله عز وجل. يبين هذا الإجمال في اللفظ ما تقدم من حديث ابن عمر، وإنما هذه متابعة له. ثم قضى بالولد للمرأة، يرث منها وينسب إليها وترث منه، وفرق بين المتلاعنين، ولا يشترط في ذلك الطلاق، لأنه بمجرد التلاعن تقع بينهما الحرمة مؤبدا. ولكن هنا مسألة: لو أن رجلا لاعن امرأة أو لاعن ولدها، ثم جاء آخر واتهم هذه المرأة بالزنا، أو اتهم الولد بأنه ولد زنا، بعد أن تمت الملاعنة منهما، فإنه يحد حد القذف. إذ أن الأمر في هذه المسألة أمر شرعي، ادعى عليها زوجها أمرا فانتفت منه بما شرع الله عز وجل، سواء صدقت في قولها أو كذبت في قولها، لا سبيل إلى اتهامها بما برأت نفسها به. وفي هذا حرمة الأعراض وعظم شأنها، حتى لا يخاض فيها بالباطل. وهذه أبواب عظيمة لا مدخل للرأي فيها، وإنما هو الشرع. فلو قدر أن رجلا رأى آخر بعينه وهو يتعاطى هذه الفاحشة وذهب يتكلم بذلك، لكان حكمه الجلد، إلا أن يشهد معه ثلاثة أنهم رأوا ما رأى، أو الرجل يشهد على زوجته أربعة، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدلك على هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه جاء في بعض الروايات إن جاءت به صبط فهو إلى عويمر، وإن جاءت به جعدا وذكر من صفته فهو لمن اتهمت به فجاءت به على الوصف الذي اتهمت به، فمع ذلك لم تعامل إلا بما صدر منها وهو تبرئتها لنفسها. وأما الحديث الآخر الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما امرأة بغير بينة لرجمت هذه، فهي غير هذه المرأة، هي غير هذه المرأة، كما سئل ابن عباس قال: تلك امرأة جاهرت بالأمر. ومع ذلك لم يقم عليها صلى الله عليه وسلم الحد، لأن هذا الأمر عائد إلى ثبوته بالنظر أو بالاعتراف. زاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحبل، وقد وافقه بعضهم وخالفه بعضهم، لأن مسألة الحبل قد تكون برضا منها، وقد يكون باغتصاب، وقد يكون حتى بغير جماع، لا سيما وقد وجد أن المني ربما ينتقل ببعض أوجه الانتقال. وبعضهم رأى أن العمل على قول عمر، لأنه خطب فيه في جمع من الصحابة، قال: أيها الناس، يوشك أو إن الرجم حق في كتاب الله، إذا كان البينة أو الحبل أو الاعتراف. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسودا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. ساق المصنف هذا الحديث ليدلل على أن التعريض بالتهمة أو كذلك التعريض بنفي الولد ليس بلعان، حتى يتم بينهما المناعنة الشرعية على الوجه الذي أنزله الله عز وجل. وأما لو قال رجل: هذا الولد ما هو ابني، أو أراه ليس بابن لي، أو ذكر مما فيه تعاريض، فما زال ابنه حتى يقع اللعان في شأن هذا الولد. قوله: جاء رجل من بني فزارة، لم يسمه، والإبهام في المتن لا يضر. قوله: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فيه استنكار الإنسان إذا خرج الشيء عن طبيعته، وفيه أن الشك قد يقع في كثير من الشؤون، لكن الشك ليس بعلم، الشك ليس بعلم، والإنسان يجاهد نفسه في طرده بجميع الأوجه، لأنه إذا تسلط على الإنسان أمرضه وسبب له الأرق وسبب له غير ذلك من الوساوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ وفيه ما عليه صلى الله عليه وسلم من الحكمة العظيمة، لما كان الرجل من أصحاب البادية أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل عنه الشك بما يفهم، وخاطبه بما يعلم. وهذا هو المعنى الذي جاء به أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فلو ذهب يتكلم عليه بكلام ربما ما فهم، وربما بقي الشك في نفسه، لكن هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر، أي كلها حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم، مع أن الأب أحمر والأم حمراء، مع أن البعير أحمر والنوق حمراء، لكن من أين جاء هذا اللون المخالف؟ فقال له: من أين جاء هذا الذي لونه مخالف لألوان أصوله؟ قال: لعل عرقا نزعه. وهذا أمر موجود، قد يتزوج رجل امرأة، وتتزوج امرأة رجل لونهما واحد، بعد جيل أو جيلين يتغير هذا الأمر. من أين هذا؟ لعل عرق، ما يدري الإنسان، لأنهم كما يقولون فيما يسمونه بعلم الجينات أحيانا يتأخر انتقال اللون أو انتقال بعض العاهات. فيه بعض العاهات تكون في بعض الأمهات أو في بعض الآباء، فإذا تزوج الرجل امرأة ما ينتقل العاهة تخرج فيها وفي ولدها، وإنما تخرج ربما في ولد ولدها. فعند ذلك ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المثل، فأن أتاه ذلك قال عسى أن يكون نزعه عرق، قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق، فزال الشك من قلب هذا الرجل بهذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث ضرب الأمثال للتفهيم، وفي هذا الحديث تأثير النسب على الإنسان من حيث اللون وغيره. ويستدل مجيز القياس بهذا الحديث على جوازه، إذ يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاس. وفي هذا الحديث ما تقدم من القاعدة المهمة أن الناس يخاطبون بما يعرفون. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد العودة إلى أهل العلم، فإن الناس قد تشكل عليهم كثير من الأمور، فإذا عادوا إلى أهل العلم وجدوا فيها البلغة، ووجدوا فيها رفع الحرج. وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمه، مع أن الوحي ينزل عليه، لما تكلم في زوجه رضي الله عنها ذهب وسأل بريرة، قال ما قولك في عائشة؟ قالت يا رسول الله والله لا أنقم عليها شيء إلا أنها جارية حديثة السن، ربما عجنت فجاءت الداجن فأكلت عجينها. فقام صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع منها هذا الكلام وقال من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي. فالإنسان إذا طرى عليه ما يحتاج فيه إلى أن يسأل، له أن يسأل ويستفصل، أما أن يبقى كاتما في صدره ربما يضيق صدره ويتغير خلقه مع زوجه أو مع أبنائه وغير ذلك مما يحصل، نسأل الله العافية. وفيه أن الشبه قد يكون لاتصال نسب وقد يكون لغير ذلك. ولذلك قال بعض أهل العلم في الحديث السابق في المرأة التي تلاعنت، لماذا لم يقم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد بالشبه الذي رآه في الرجل الذي اتهمت به؟ قال لم يقم عليها ذلك لأن الشبه قد يقع، لا سيما في أصحاب المحلة الواحدة قد يقع التشابه بينهم، نسبهم واحد ومدخلهم واحد ومخرجهم واحد، وربما يقع التشابه بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سبق ماء الرجل أشبه الولد أعمامه، وإذا سبق ماء المرأة أشبه الولد أخواله. والعجب أن عندنا هنا بعضهم في اليمن يقول لا يمكن أن يشبه الولد عمه، يخالفون الدليل فيقعون ربما في بعض المخالفات من الظنون والأوهام التي تطرأ على الناس. وأما قولهم يخلق من الشبه 40 ليس بحديث، هو قول يقال ولا نعلم ما العمدة علي ما الأصل الذي جعلهم يبنون هذا الأمر عليه، لكن الشبه قد يقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في عيسى بن مريم أشبه الناس به عروة بن مسعود، ويقول في الدجال أشبهه بعبد العزة بن قطن، ويقول في إبراهيم عليه السلام أشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه في إبراهيم، وإبراهيم يعتبر جد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالشبه ليس بتهمة. وسيأتي معنا حديث أسامة بن زيد، ومع أنه أسود اللون وأبوه أبيض اللون بينهما فرق واسع في اللون، ومع ذلك يأتي مجزز فيقضي بأن هذه الأقدام بعضها من بعض، إذ أن اللون أو الشبه وحده لا يكفي في إثبات هذا الأمر أو نفيه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص، عهد إليه أنه ابنه، انظر إلى شبهه. فقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة، فلم تره سودة قط. وهذا الحديث فيه من الفوائد الخصومة ورفعها إلى القضاء، وأن البين على المدعي واليمين على ما أنكر. وأما في هذا الباب، باب الفراش، فإن الولد للفراش مهما كان، الولد ينسب إلى الزوج أو إلى المالك لهذه الجارية، إلا في حالة واحدة: إذا انتفى الزوج من ولده أو انتفى من ولد جاريته بلعان. أما إذا لم يقع الانتفاء فإن الولد شرعا وقدرا ينسب إلى من كانت على فراشه. سعد بن أبي وقاص من العشر المبشرين بالجنة، هو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وكان مجاب الدعوة، فأنزل الله في شأنه قرآنا. وعبد بن زمعة هو أخو سودة بنت زمعة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة في غلام، أي في ولد. فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص. وتعلمون أن أهل الجاهلية كانوا يتعاطون هذه الأشياء ويتبجحون بها، ما يبالون، كانوا يتعاطون هذه الأشياء ويتبجحون بها، لا يبالون مثلا بالستر وغيره. ولعل هذا الأمر كان مشاع بينهم، أن الرجل إذا قال هذا ابني يأخذه، لا سيما فيما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن صور من صور الزواج أن العشرة يكونون على واحدة، فإذا وضعت أرسلت إليهم ثم قالت لهم: قد علمتم ما كان منكم وقد وجد لي هذا الولد، فهو لك يا فلان، لا يستطيع أن ينتفي منه. فلعل هذا من أمر الجاهلية، وعتبة بن أبي وقاص أراد أن يأخذ ولده له، مع أنه يعني لو ادعى ابن لامرأة مزوجة فإن الولد للزوج، إلا أن ينتفي الزوج من هذا الولد. وهل إذا انتفى الزوج من هذا الولد ينسب الولد إلى المدعي؟ لا ينسب إليه، لا ينسب إليه، وإنما ينسب إلى أمه. ومتى ينسب إليه؟ جوز العلماء في حالة واحدة أيضا، ليس كل العلماء، بعض العلماء، وهو ما إذا كانت المرأة لا زوج لها، وزأنا رجل بامرأة ثم وضعت غلاما فاستلحقه بنفسه. قالوا: إذا كان الولد شاغرا عن المطالبة به واستلحقه لا بأس بنسبته إليه، مع أن بعض أهل العلم كالشافعي وغيره يرون أن لا حرم لماء الزاني، حتى وإن استلحقه لا حرم له، وهذا هو القول الصحيح. عهد إلي أنه ابنه، فيه تطبيق الوصية، لكن الدعاوى لا تقام إلا بالبينات، والدعاوى إن لم تكن عليها بينات أصحابها أدعياء. انظر إلى شبهه، وفيه أن الشبه والقافة معمول بهما لكن بضوابطهما الشرعية. وقد منع العلماء استخدام الحامض النووي DNA لما استخدم في بلاد الحرمين، وكذلك استخدم في بعض البلدان، سبب قلقا. أولا، استخدام هذا الحامض يخالف ما جاءت به الشرائع من الستر، الأمر الثاني استخدام هذا الحامض سبب لإساءة ظنون الأزواج والزوجات. الثالث استخدام هذا الحامض سبب للتفريق بين الأزواج وزوجاتهم. الرابع أن الخطأ قد يرد، ولو ورد الخطأ 1% لكان هذا الخطأ مانعا من استخدام هذا الحامض. الأمر الرابع أو الخامس أن استخدام هذا الحامض قد يؤدي إلى إثبات الزنا بطريقة غير الطرق الشرعية التي أمر الله عز وجل بها، فإن الله قد حرم الشهادة في هذا الباب إلا بأربعة شهود عدول كل يرى الواقعة، وليس كل يرى واقعة على حدتها، لابد أن الأربعة يرون واقعة واحدة كالميل في المكحلة. ثم عدلوا القانون في السعودية إلى أن الاختبار يكون على المرأة لا على الزوج، وهذا أهون، هذا أهون. أولا تحفظ وتستر العورات، الأمر الثاني يتأكدون أن هذا الولد ابن لهذه المرأة أو ليس بابن لها، فعند ذلك إما أن يجنسوه وإما أن يمنعوه من التجنس. لكن الشاهد أن هذا الحامض ما أنزل الله به من سلطان، وقد استخدموه حتى في بعض البلاد التي فيها انفتاح في هذا الباب، فقال وجدوا أن 80% من النساء التي عمل عليهن الDNA وجدوا أن أبناءهن ليسوا بأبناء الأزواج. هذه مصيبة، يسبب كارثة ويسبب انفصام اجتماعي كبير جدا بين المجتمع. ومع ذلك القافة معمول بها كما سيأتي، لكن القافة بضوابطها الشرعية، يعني لا تستخدم القافة إلا بطلب، وأيضا بضابط إذا كان قد وقع الانتفاء والطعن. فقال عبد بن زمع هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته، فذلك ادعى بالشبه، وهذا ادعى بما هو ثابت شرعا من أن هذه وليدته وهو يطأها. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال هو لك يا عبد بن زمعة، قضى به لزمعة لأنه ولد على فراشه، ولأن الجارية كانت جاريته وملك يمينه وهو الذي يطأها. الولد للفراش أي للزوج، المراد بالفراش هنا الزوج أو من ولدت في بيته، من ولدت في بيته حتى ولو كانت غير مزوجة، أي يكون إلى العائلة لكن ينسب إلى أمه، لا ينسب إلى جده ولا ينسب إلى أحد. وللعاهر الحجر، وللزاني يعني التهمة، وهكذا ليس له شيء، كأنه يقول ليس له شيء، وإنما جعل الحجر إما أن يرمى به أو أنه لا شيء له شرعا. واحتجب منه يا سودة من باب الاحتراز ومن باب سد الذرائع، فلم تره سودة قط. الشاهد أن هذا الحديث وهذه الأحاديث كلها سيقت في باب اللعان. أما حديث لعل عرقا نزعه، أن مجرد التهمة أو التعريض بها ليس بلعان ولا انتفاء حتى يتم الملاعنة الشرعية. والأمر الثاني أن الشبه غير معمول به، والمعمول به أن الولد الفراش وللعاهر الحجر. وكل هذه الأحكام لبيان عظم هذا الباب، باب الأعراض وباب الأنساب. ولا يمكن أن ينتفى من ولد بمجرد شك أو شبهة، بل لابد في هذا الأمر من إثباته على الوجه الأكمل وعلى الوجه الشرعي. وفي هذه الأحاديث أننا مخاطبون بالشرع، ولسنا مخاطبين بهذه الآلات الحديثة ولا بالدعاوى المجردة عن الأدلة الشرعية. فهذا الباب باب واسع يتفننون فيه تارة وتارة بأشياء كثيرة، لكن ما أعظم الأحكام الشرعية. ولما كان هذا هو الشأن في الأبناء سيأتي الشأن في الآباء، حتى لا يقول قائل تضيع الأب سهل وتضيع الابن صعب. لا، كما أنه لا يجوز أن ينتفي من ولده، كذلك لا يجوز للابن أن ينتفي من أبيه. والحمد لله رب العالمين.